الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، نحن في هذه الأيام نستقبل شهرًا عظمه الله جل وعلا في كتابه، وخصه بأن أنزل فيه قرآنه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال المسلمون يستبشرون بقدومه لما فيه من الخيرات. شهر مغفرة للذنوب ونزول للرحمات وحلول الرضوان من الله جل وعلا والعتق من النيران. خصه الله جل وعلا بمزيد فضل في كل ليلة من لياليه عتقاء من النار، وفيه دعوات مستجابات. طاب خير هذا الشهر وزاد، فحق لكل مسلم أن يفرح بهذا الشهر، وحق على كل مسلم أن يري الله جل وعلا من نفسه خيرا فيجتهد في الأعمال الصالحات. وقد قال ربنا تبارك وتعالى مبينا من هم أهل الفضل ومن هم النائلون للأجر، فقال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فأحسن يا عبد الله في هذا الشهر، واشتري نفسك وانجو من عذاب الله جل وعلا، ونل رضوانه حتى تكون من أهل الجنة. عباد الله، إن هذا الشهر شهر كريم فيه دروس وعبر. قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر فيه هدايات وفيه دروس وعظات، كما أن هذا الكتاب الكريم فيه عظات وعبر. والمسلم من شأنه دائم التفكر فيما حوله، لا تمر عليه الآيات والعبر مروراً، كما يقال مرور الكرام، من غير أن تكون له عبرة وعظة. دائم التفكر في آلاء الله جل وعلا وفي آياته وأحكامه وحكمه، وهذا مما يزيد الإيمان ويرسخه، يرسخ الإيمان في قلبه، فيكون دائم الإقبال على الله جل وعلا، دائم التمسك بدينه، لأنه يرى ما لا يراه غيره، يرى فيه من المتانة والأصالة والإحكام ما لا يدركه غيره من الناس. فهو واثق بالله، متمسك بشرع الله، وذلك لدوام فكره وتفكره. أخي الكريم، إن هذا الشهر يرسخ العقيدة والإيمان والتوحيد في قلب المسلم. وإذا تأملت قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذا تأملت هذا الحديث، الحديث القدسي، عرفت حقيقة هذا الصيام، وأن هذا الصيام من أعظم ما يرسخ التوحيد في قلب المؤمن. قال ربنا تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. الأعمال كلها هي لله جل وعلا، ولا يقبل الله جل وعلا من العمل إلا ما كان خالصا، لكن الله جل وعلا خص هذا الشهر بكونه له تشريف لهذا الشهر، تشريف للعامل في هذا الشهر، تشريف للعمل، فشرف الله جل وعلا الصيام بأن نسبه إليه، وذلك لأن هذا الصيام لا مراءة فيه، بل هو خالص لله جل وعلا، لأن الصيام هو عبادة تركية تترك فيها الطعام والشراب، ولا يدري من بجوارك ومن حولك إخلاصك وعدم إخلاصك، لا يدري أحد بعبادتك هل أنت صائم أو لست بصائم إلا إذا صرحت وقلت، وهذا يعتمد على صدقك. ولذلك كان هذا العمل لا يكون فيه الرياء، وإنما هو محض طاعة لله جل وعلا، يدع طعامه وشرابه من أجلي، هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال الله جل وعلا: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني ليست هناك حظوظ للنفس ينالها بهذا الصيام، ليست هناك حظوظ للنفس في هذه الطاعة التي يقدمها والتي يقوم بها ابتغاء مرضات الله جل وعلا. وإذا استشعر المسلم هذا الأمر علم حقيقة الإخلاص، ورسخ في قلبه الإخلاص، فأقام الأعمال الصالحة مما سوى الصيام على هذا المبدأ العظيم، ألا وهو الإخلاص لله جل وعلا. وهذا هو الذي يريده الله جل وعلا من عباده، فالله لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي أنه لا يرفع إلى الله جل وعلا إلا ما كان خالصا لله تبارك وتعالى، فهو الذي يرفع إلى الله، وهو الذي يثيب الله جل وعلا عليه، وهو الذي يعطي عليه الأجر الكثير العظيم. فإنما يتفاضل الناس بحسب تفاضل الإخلاص والتعظيم لشعائر الله في القلوب. فإذا أدى العبد عملا وآخر أدى عملا وكان متماثلين في العمل في الظاهر، فإن الذي بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى هو بحسب ما في قلب العبد من الإخلاص وصدق التوجه إلى الله، بحسب ما في القلب من التعظيم لشعائر الله تبارك وتعالى. فإذا امتلأ القلب تعظيما وإخلاصا لله جل وعلا عظم هذا العمل. ليست الأعمال بظاهرها وبما تعمله يا أيها العبد بحركات ظاهرة، وإنما الأعمال تتفاضل بالاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم بما في القلب من الإخلاص والتعظيم لله تبارك وتعالى. ولهذا فإنه لا يوجد في الشريعة ذبح ثم ترك هذا الذبح، فلا يوجد في الشريعة سائبة تذبح أو تسيب لله عز وجل كما كان في الجاهلية، أو تذبح ويلطخ دمها بالبيت، لا يوجد هذا في الشريعة، لأن الله غني عن عباداتنا وعما نقدمه. ولكن الذي يثيب الله جل وعلا عليه ما كان متضمنا للإخلاص له تبارك وتعالى والتعظيم له جل وعلا، هذا الذي يرفع وهذا الذي يحسب للعبد ويؤجر عليه. والصيام من أعظم ما يحقق هذا المقصد العظيم، ألا وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن يستشعر هذا الأمر حتى يربي نفسه على إخلاص العمل لله جل وعلا وفعل كل ما يفعله ابتغاء وجه الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. تركت هذا كله مما تحتاجه في يومك وليلتك، تحتاج إلى الطعام والشراب، وتحتاج إلى ما يقوي جسدك، وتترك ما تشتهيه، كل ذلك لأجل الله جل وعلا، وهي من حاجاتك. فإذا عود المسلم نفسه هذا الأمر رباها على الإخلاص لله جل وعلا، وعلى تقديم محاب الله جل وعلا على محاب نفسه. فإذا كانت الأمور المباحة تركتها لأجل الله مع حاجتك إليها، بل شدة الحاجة إليها، فكيف لا تترك ما حرم الله جل وعلا وأنت لا تحتاجه؟ فلم يحرم الله جل وعلا على العباد ما تقوم به قوتهم وعافيتهم ومصالحهم، وإنما حرم الله جل وعلا ما يضرهم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فيا عبد الله، يا من أخلصت الصيام لله جل وعلا، يا عبد الله، يا من تركت ما تحتاجه من الطعام والشراب لأجل الله جل وعلا، فاترك هذه المحرمات التي حرمها عليك، التي نهاك عنها لأجلك أنت، حتى لا تضرك في دينك ودنياك. فإذا هذه العبادة فيها درس عظيم للإخلاص وتحقيق الإخلاص وتحقيق العبودية لله جل وعلا. والصيام مرتبط بالدعاء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل مسلم دعوة مستجابة، كل مسلم له دعوة مستجابة في كل ليلة، وهذا للصائم. والدعاء هو العبادة، والدعاء هو من أعظم أنواع العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وذلك لما فيه من الذل والافتقار لله جل وعلا، لما فيه من صدق الالتجاء. فالمرء إذا كان محتاجا لشيء فإنه لا يطلبه ممن لا يقدر عليه، ولا يطلبه ممن لا يستطيع إيصاله إليه، ولا يطلبه ممن لا يعلم حاله. ولذلك اجتمع في الدعاء أنواعا وألوانا من العبادة. ومن كان صادق الالتجاء إلى الله جل وعلا، راغبا راجيا فيما عند الله تبارك وتعالى، فإن هذا الدعاء فيه تحقيق للعبودية لله جل وعلا، فيه اعتراف من العبد بربوبيته تبارك وتعالى. فالداعي إلى الله مقر بأسماء الله وصفاته، مقر بربوبية الله، مقر بألوهية الله، وأنه هو المستحق للعبادة. ولذلك كان الدعاء هو العبادة. فالله جل وعلا الغني المالك لكل ما تريده يا أيها العبد، وهو مالك كل شيء تبارك وتعالى، له خزائن السماوات والأرض، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص من ملكي شيء. لم ينقص من ملك الله تبارك وتعالى شيء، بيده خزائن السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير، هو القادر على أن يعطيك ما تريد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا راد لقضائه جل وعلا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالأمر كله عائد إلى إرادة الله جل وعلا ومشيئته، لا راد لما قضى ولا قاضي لما لم يرد الله جل وعلا، فهو القادر على أن يعطيك ما تريد، يعطيك سؤلك، بل يعطيك خيرا مما تريد، لأنه الكريم جل وعلا، وهو السميع البصير العليم الذي يعلم حالك، والذي يبصر موضعك، والذي يسمع مقالك، وهو أرحم الراحمين، هو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا، أرحم بنا من أنفسنا. كم من أمر نريده ونسأله جل وعلا أن يحققه لنا، والله جل وعلا لم يعطنا إياه لما فيه من الضرر إما في الدين أو في الدنيا، لكنه من رحمته جل وعلا أن يصرفك عنه وأن يصرفه عنك، وتغضب حين لم تعطى، والله جل وعلا يريد بك خيرا، فهو أرحم بك من نفسك. ولذلك من دعا الله جل وعلا وكان صادق الالتجاء إلى الله، صادق الدعاء لله جل وعلا والسؤال، كان محققا للتوحيد. وأعظم ما يمكن أن ترى الداعي أن تراه في شهر رمضان، فهذا الشهر شهر دعوات ترفع إلى الله جل وعلا بإخلاص. من حرم هذا الشهر فقد حرم الخير كله، فقد حرم خيرا كثيرا. لك في كل ليلة دعوة مستجابة، وأنت تسجد لله جل وعلا في شهر رمضان سجدات كثيرات في الفرائض والسنن الرواتب والوتر وما تصليه من الضحى وغير ذلك، في كل سجدة دعوة، لو دعوت الله جل وعلا في كل سجدة، فأنت قد قرعت باب السماء أكثر من 40 مرة. وقل لي بربك، لو قرعت باب كريم بأقل من هذا هل يتأخر عن إجابتك؟ لو أن رجلا كريما قادرا مالكا غنيا فيه شيء من الرحمة على الفقراء والمساكين وعلى الطالبين والسائلين، فقرع بابه 10 مرات أو أقل أو أكثر في يوم واحد، هل تظن أن هذا الكريم فيه من قسوة القلب ما يؤخره عن الجواب؟ كيف وقد سألت الذي وعد بالإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والذي هو أرحم بك من كل شيء، والذي هو قادر على كل شيء، وهو المالك لكل شيء، وهو العليم بحالك، فظن بالله خيرا، وعلق قلبك بالله، واترك ما سواه، واجتهد اجتهد غاية الاجتهاد في الدعاء. ثم إن هذا الشهر مرتبط بكتاب الله تبارك وتعالى، مرتبط بكلام الله جل وعلا. صمت عن الكلام وعن الطعام والشراب وعن كل ما يضرك، ولم تجعل لسانك وهمك ولذتك إلا في كلام الله تبارك وتعالى. تركت سفه القول وما لا ينبغي منه. فإذا كان صوم أو يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم. تهيئة لقراءة القرآن، فلا يخرج من فيك في شهر الصوم إلا ما يحب الله جل وعلا. فأنت تكثر من قراءة القرآن الذي أنزل في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن، أو يدارس القرآن مع جبريل، وكان عليه الصلاة والسلام يدارسه في رمضان أكثر من غيره من الأزمان، وذلك لأن هذا الشهر شهر القرآن. وقد سار السلف رحمهم الله من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، الصالحون من السلف ومن أتباع السلف إلى يومنا هذا ورغبتهم في القرآن تشتد في رمضان. وقد كان من العلماء من يترك التدريس ويترك التعليم ويشتغل في هذا الشهر بالقرآن، بقراءته وتلاوته والتفكر فيه ومعرفة معانيه والحرص على تحقيق ما جاء فيه من أمر ونهي والاتعاظ بما فيه من العظة والعبر. فالإيمان بكلام الله جل وعلا من أصول الاعتقاد، وهذا الشهر فيه قرب من كلام الله تبارك وتعالى وكثرة تلاوته. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه: ما تقرب عبد إلى الله بأحب إليه مما خرج منه، يعني مما تكلم به تبارك وتعالى. وقال عثمان رضي الله عنه: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. لو طهرت القلوب، لو خلت من الذنوب، لو خلت من الران الذي تسببه الذنوب، فإن القلوب ستنجلي وستبصر وسترى الأمور على حقائقها، وحينئذ لن تجد راحة ولا طمأنينة ولا لذة إلا بكلام الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، إن هذا الشهر شهر بركة وخير، وشهر فكرة وعبرة، وشهر عمل ودأب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدركه رمضان ولم يغفر له. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على استقبال هذا الشهر بأحسن الاستقبال والاجتهاد فيه بأحسن العمل، وأسأله تبارك وتعالى أن يعطينا وإياكم أحسن الجزاء وأن يختم لنا ولكم بخير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.